عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد،
ولما فرض تعالى من ذكر أحكام الصيام والجهاد ذكر أحكام الحج فقال: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. يستدل بقوله وأتموا الحج والعمرة على أمور: أحدها وجوب الحج والعمرة وفرضيتهما، الثاني وجوب إتمامهما بأركانهما وواجباتهما التي قد دل عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: خذوا عني مناسككم، الثالث أن فيه حجة لمن قال بوجوب العمرة، الرابع أن الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهما ولو كان نفلا، الخامس الأمر بإتقانهما وإحسانهما، وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم لهما، السادس فيه الأمر بإخلاصهما لله تعالى، السابع أنه لا يخرج المحرم بهما بشيء من الأشياء حتى يكملهما إلا بما استثناه الله وهو الحصر. فلهذا قال: فإن أحصرتم، أي منعتم من الوصول إلى البيت لتكميلهما بمرض أو ضلالة أو عدو ونحو ذلك من أنواع الحصر الذي هو المنع، فما استيسر من الهدي.
نعم، هذه الآية جزاك الله خيرا، وهي قوله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. يأمر ربنا عز وجل بإتمام الحج والعمرة لله تبارك وتعالى أن يأتي بهما تامتين. واستنبط الإمام المفسر رحمه الله أمورا وفوائد من هذه الآية الكريمة، وهي قوله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. أولا، لم يثبت شيء بسبب نزول هذه الآية الكريمة. قال: الأمر الأول يستدل بقوله سبحانه: وأتموا الحج والعمرة، على أمور، أحدها وجوب الحج والعمرة وفرضيتهما. نعم، الحج لا خلاف بين الأمة في كون الحج فرضا، بل هو ركن من أركان الإسلام، والدليل على ذلك القرآن والسنة وإجماع الأمة، كما قال عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأيضا حديث ابن عمر: بني الإسلام على 5 من ذلكم الحج. وهكذا حديث طلحة بن عبيد الله في مجيء الأعرابي يسأل عن دينه فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج. وهكذا حديث كثيرة، وهكذا إجماع العلماء، لكن اختلفوا في وجوب العمرة. الحج ركن من أركان الإسلام ولا خلاف في ذلك، لكن خلافهم في وجوب العمرة. والراجح كما ذكر المصنف رحمه الله أن العمرة واجبة، والدليل على وجوبها حديث عائشة: قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وأيضا حديث أبي رزين العقيلي قال: قلت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن. قال: حج عن أبيك واعتمر. قال: حج عن أبيك واعتمر. رواه الترمذي وهو ثابت. فالراجح أن العمرة واجبة، لكن وجوب العمرة ليس كوجوب الحج. لماذا؟ وجوب العمرة ليس كوجوب الحج، لماذا؟ لأن الحج ركن من أركان الإسلام وفرض من فرائضه العظام، لا، العمرة ليست ركن من أركان الإسلام، هي من أركان الحج. لا، الحج على أنساكه ثلاثة: حج متمتع، وحج قران، وحج إيش؟ إفراد. فحج الإفراد ليس فيه عمرة، هو يفرد الحج فقط بالعمل، وحج التمتع يسبقه عمرة، وحج القران يجمع بين الحج والعمرة بعمل واحد. العمرة واجبة وليست بركن من أركان الإسلام. قال: الثاني وجوب إتمامهما بأركانهما وواجباتهما التي قد دل عليهما أو عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: خذوا عني مناسككم. فقوله سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله. الحج أمر الله عز وجل بإتمام الحج، الحج لغة القصد، وشرعا هو القصد إلى بيت الله والمشاعر للإتيان بأعمال مخصوصة، التعبد لله تبارك وتعالى بقصد البيت الحرام والمشاعر لأعمال مخصوصة. والعمرة لغة الزيارة، وهي التعبد لله تبارك وتعالى بأعمال تؤدى حول البيت. فأمر الله عز وجل بإتمام الحج والعمرة، كيف يؤديهما تامتين إلا بفعل الأركان والواجبات؟ أركان الحج والعمرة إحرام وطواف وسعي. أركان الحج والعمرة إحرام وطواف وسعي، ويزيد الحج بأمور منها الذي لا خلاف فيه: الوقوف بعرفة. إذن أركان العمرة ثلاثة: إحراما وهو نية الدخول في النسك، وطوافا وسعي، وهي أركان الحج، ويزيد الحج الوقوف بعرفة، فهو ركن الحج الأعظم، الحج عرفة كما قال صلى الله عليه وسلم. وهناك أشياء مختلف فيها كالمبيت في مزدلفة وأداء صلاة الفجر فيها. وواجبات الحج: الإحرام من الميقات، والحلق أو التقصير، والمبيت الوقوف بعرفة حتى غروب الشمس، والمبيت بمزدلفة وصلاة الفجر فيها، وأيضا رمي جمرة العقبة يوم النحر، وأيضا المبيت بمنى أيام التشريق، وطواف الوداع. هذه سبعة أشياء واجبة من واجبات الحج. يقول الأخ: أعد. الأمر الأول الإحرام من الميقات، الأمر الثاني الحلق أو التقصير، الأمر الثالث الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، الأمر الرابع المبيت بمزدلفة وصلاة الفجر فيها، الأمر الخامس رمي جمرة العقبة يوم النحر، الأمر السادس المبيت بمنى أيام التشريق، الأمر السابع طواف الوداع. وهناك مستحبات كثيرة وأشياء مختلفة، هل هي واجبة أو مستحبة؟ هو قد ذكرنا إلا كنا أركان الحج، لا وإيش قلنا؟ أركان الحج والعمرة ثلاثة: إحراما وطواف. إيش معنى طواف؟ بالنسبة للعمرة طواف العمرة، بالنسبة للحج طواف الإفاضة، هذا هو ركن الحج، وليطوفوا بالبيت العتيق. طيب، جزاك الله خير عن شان. ثم قال رحمه الله: الثالث أن فيه حجة لمن قال بوجوب العمرة. هذا تقدم، يعني هل في دلالة على وجوب العمرة؟ في الأمر بإتمامهما بعد الشروع فيهما، لكن هل في الأمر بالابتداء فيهما؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. الرابع قال أن الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهما ولو كان نفلا، لأن الله يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. فمما يتميز به الحج والعمرة وجوب إتمامهما لمن شرع فيهما، بخلاف كثير من العبادات. الحج ولو والعمرة ولو كانا نافلتين، من ابتدأ وشرع فيهما فواجب عليه أن يتمهما لهذه الآية الكريمة، بخلاف مثلا الصوم، من صام صوم النافلة هل يجب عليه أن يتم؟ الجواب لا، هو بالخيار، إن شاء أن تم وإن شاء أفطر، والأفضل أن يتم إلا لعذر. وهكذا بالنسبة للصلاة، الله يقول ولا تبطلوا أعمالكم، لكن مع هذا إذا احتاج أن يخرج له أن يخرج. قال رحمه الله، قال الخامس الأمر بإتقانهما وإحسانهما، وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم لهما، نعم بالإتيان بالمستحبات والاعتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم كمال الاعتساء. قال السادس فيه الأمر بإخلاصهما لله، نعم لأن قوله سبحانه وأتموا الحج والعمرة لله، فيه الأمر بالإخلاص في أداء هذه العبادة وهي الحج والعمرة. أتموا الحج والعمرة لله، لا رياء ولا سمعة ولا لغرض حيازة الألقاب أن يرجع ويقال هذا حاج، ولا لنيل حظوة أو رئاسة أو عرض من أعراض الدنيا أو عوض من عوضها أو أي غرض من أغراض الدنيا، بل يحج لله تبارك وتعالى ويعتمر إخلاصا لله تبارك وتعالى، ألا لله الدين الخالص. ثم قال ألا يخرج المحرم، إيش عندكم بهما أو منهما؟ بهما، أليس حق السياق أن يكون منهما؟ هل أحد عنده نسخة فيها منهما؟ ها؟ بهما، ألا يخرج منهما، الذي يظهر أن حق السياق أن يكون منهما ليس بهما، والله أعلم. قال ألا يخرج المحرم بهما بشيء من الأشياء حتى يكملهما إلا بما استثناه الله وهو الحصر، قرأت هذا؟ فلهذا قال فإن احصرتم، أي منعتم من الوصول للبيت لتكميلهما بمرض أو ضلال أو عدو ونحو ذلك من أنواع الحصر. نعم، الله عز وجل يقول فإن احصرتم، ما معنى الإحصار؟ هو الصد عن الوصول إلى البيت. واختلف العلماء بأي شيء يكون الإحصار، هل لا يكون إلا بمنع العدو؟ هذا القول الأول. والقول الثاني يشمل كل نوع من أنواع الصد والمنع عن الوصول إلى البيت، بما في ذلك المرض وفقدان النفقة وضلال الطريق وذهاب الرفقة أو مشقة شديدة، وهذا هو الراجح. فقوله سبحانه فإن أحصرتم أي منعتم، نعم الآية نزلت في منع المشركين وصد المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال فما استيسر من الهدي، يعني من صد عن البيت وكان معه هدي فعليه أن يذبح هديا. واختلفوا في هذا الهدي، ها؟
وقوله فما استيسر من الهدي أي فاذبحوا ما استيسر من الهدي، وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة يذبحها المحصر ويحلق ويحل من إحرامه بسبب الحصر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما صدهم المشركون عام الحديبية. فإن لم يجد الهدي فليصم بدله 10 أيام كما في المتمتع ثم يحل.
نعم، قوله عز وجل فما استيسر من الهدي، الهدي جمع هدية، مثل تمر جمع تمرة. فيقول الله فما استيسر من الهدي، فمن صد عن البيت ومنع من الوصول إلى البيت فعليه أن يهدي هديا، أن يهدي هديا. وهذا الهدي كما ذكر المصنف إما سبع بدنة أو بقرة أو شاة، لأنه من بهيمة الأنعام، لأنه من بهيمة الأنعام، هذا هو الراجح. نعم، وعليه أن يحلق ويحل من إحرامه بسبب الحصر إلى آخره، ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.